وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر. بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر. بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الإحسان، وأزكى الصلاة والسلام على المصطفى نبي الرحمن وعلى آله الهداة إلى الإيمان. إخوتنا الأعزة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا الطيب هذا معكم، ووقفة أخيرة عند آية عبس في قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. صدق الله العلي العظيم إلى آخر الآيات المباركة التي عبر عنها المفسر المعروف السيد محمد حسين الطباطبائي في كتابه الميزان في تفسير القرآن بقوله: في الآيات الأربع عتاب شديد، ويزيده شدة إتيان الآيتين الأوليين في سياق الغيبة، أي عبس وتولى أن جاءه الأعمى، في حديث عن غائب قبل الانتقال إلى مخاطبة مباشرة وما يدريك لعله يزكى. ثم قال لما فيه من الإعراض عن المشافهة والدلالة على تجديد الإنكار، ثم إتيان الآيتين الأخيرتين في سياق الخطاب لما فيه من تجديد التوبيخ وإلزام الحجة بسبب المواجهة بعد الإعراض والتقريع من غير واسطة. ثم أضاف السيد الطبطبائي في معرض تفسيره للسورة الكريمة سورة عبس أن قال: وفي التعبير عن الجائي أن جاءه بالأعمى مزيد توبيخ، لما أن المحتاج الساعي في حاجته إذا كان أعمى فاقدا للبصر، وكانت حاجته في دينه دعته إلى السعي فيها خشية الله، كان من الحري أن يرحم ويخص بمزيد الإقبال والتعطف لا أن يعرض عنه. ولذا فإنه لا يلائم الخطاب أن تقصد الآيات رسول الله صلى الله عليه وآله، لا سيما بعد أن يكون التوبيخ بهذه العبارات: أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وفي الآيات إلى تمام ست منها إشارة إلى تفصيل القول في ملاك ما ذكر من العبوس والتولي، فعتب ذلك الشخص عليه، ومحصله أنك تعتني وتقبل على من استغنى واستكبر عن اتباع الحق، وما عليك ألا يزكى، وتتلهى وتعرض عمن يجتهد في التزكي وهو يخشى. وهذا الخطاب أيها الإخوة الأكارم لا يلائم أبدا أن يوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي خاطبه الباري جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، والذي نذر عمره المبارك كله لهداية الناس، وتحمل أشد الآلام على طريق تبليغ أشرف الرسالات الإلهية. إذن من يكون ذلك العابس ولماذا؟ أجمعت الروايات الصحيحة أيها الأخوة الأحبة على أن العابس هو رجل من بني أمية، وكان حاضرا في ذلك المجلس الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحاور فيه المشركين، فعبس ذلك الرجل في وجه عبد الله بن أم مكتوم، وقد جاء يسائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمه مما علمه الله أو يرشده إلى خير وصلاح، فقبض الرجل نفسه وجمع عنه أطراف ملابسه وعبس في وجهه وأعرض عنه، فنزلت الآيات موبخة له ومدافعة عن شخصية ذلك الأعمى وهو ابن أم مكتوم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يجاري آيات الله تبارك وتعالى في إكرام الأعمى، ويعتذر إليه بأن ينسب العتاب إلى شخصه الكريم ليطيب خاطره. أما لماذا أن يكون هذا هو الرأي الصحيح، فيجيبنا عن ذلك المفسر المعروف الشيخ الطبرسي، حيث كتب في تفسيره مجمع البيان رأي الشريف المرتضى في كتابه تنزيه الأنبياء أن المعنية بالآيات غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العبوس ليس من صفات النبي صلوات الله وسلامه عليه مع الأعداء المباينين، فضلا عن المؤمنين المسترشدين. ثم الوصف بأنه يتصدى للأغنياء ويتلهى عن الفقراء لا يشبه أخلاقه الكريمة. بعد ذلك يعلق الطبرسي بقوله، ويؤيد هذا القول قوله سبحانه في وصفه وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالظاهر أن قوله عبس وتولى المراد به غيره صلى الله عليه وآله. وقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أن الآية نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي صلى الله عليه وآله، فجاء ابن أم مكتوم فلما رآه تقذر منه وجمع نفسه وأعرض بوجهه عنه، فحكى الله سبحانه ذلك وأنكره عليه. وإلى رأي الشريف المرتضى عالم الهدى والشيخ الطبرسي ينضم كل المفسرين المبصرين الذين يغارون على حرمة رسول الله وقداسته، ويأبون أن تندس إلى التفسير روايات مشبوهة تطعن بشخصية أشرف الخلائق محمد صلى الله عليه وآله. وقد تصدى لبيان ذلك على وجه الحقيقة والدليل القاطع والبيان المحكم السيد ابن طاووس في كتابه سعد السعود، الفيض الكشاني في تفسيره الصافي، والشيخ البلاغي في كتابه القيم الهدى إلى دين المصطفى، وغير كثير ممن حملتهم غيرتهم على الدفاع عن حريم الرسالة والرسول. إلى لقاء طيب آخر معكم أيها الأخوة الأفاضل، نتمنى لكم أياما هنيئة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سوريا تحت المجهر. في هذه الحلقة نسلط الضوء على الجنوب السوري، المنطقة التي شهدت خلال الأيام الماضية أحداثا ساخنة ومواجهات مباشرة بين خلايا مقاومة محلية وقوات الاحتلال، لتكشف مجددا عن واقع متقلب ومليء بالتحديات. سنحاول اليوم أن نفكك خيوط هذه الأحداث ونرصد أبعادها العسكرية والسياسية والاجتماعية، من اشتباكات بيت جن إلى ردود الفعل داخل المؤسسات الأمنية في كيان الاحتلال، وصولا إلى انعكاساتها على القرى والبيئات المحيطة. ابقوا معنا لنغوص معا في التفاصيل ونفهم كيف يمكن لمواجهة محلية أن تغير معادلات واسعة، وما الذي يجعل الجنوب السوري ساحة يصعب السيطرة عليها. نرحب بكم من جديد. الأسبوع الماضي كانت بلدة بيت جن في ريف جنوب غربي سوريا على موعد مع واحد من أكثر الأحداث توترا منذ سنوات، فقد شهدت البلدة تصعيدا لافتا من جانب قوات الاحتلال عقب اندلاع مواجهة مباشرة بينها وبين خلايا مقاومة محلية، وذلك إثر توغل دورية عسكرية للاحتلال لتنفيذ عملية اعتقال لعدد من المواطنين السوريين، انتهت بحسب وسائل إعلام عبرية باعتقال ثلاثة منهم. وخلال انسحاب القوة المتوغلة انفجرت اشتباكات عنيفة بينها وبين أفراد الخلية أسفرت عن إصابة عدد من جنود الاحتلال، وتشير المصادر المحلية إلى أن الاشتباك كان على وشك أن يفضي إلى أسر عدد من الجنود بعد محاصرتهم وتعطل آليتهم العسكرية، قبل أن يعمد الاحتلال إلى توسيع دائرة الاعتداء عبر قصف مدفعي وغارات جوية طالت 20 منزلا مدنيا داخل البلدة. ومع تمكن الدورية من الإفلات من الطوق الذي فرضه المقاومون، سارعت قوات الاحتلال إلى التمركز على تل باط الورد المحيط بالمنطقة، فيما كثفت الطائرات المروحية والاستطلاعية تحليقها، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة السكان على الطريق الواصل بين مزرعة بيت جن والمنطقة المستهدفة. أما الآن أيها الأفاضل، ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف الدكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن، أهلا ومرحبا بكم وشكرا لتلبية الدعوة.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم ولكل المستمعين، لكل العاملين في إذاعة طهران، لكل الشعب الإيراني ولكل الشعب العربي المقاوم ولكل الشعب المسلم.
دكتور حسن، ما دلالات التصعيد الأخير في بلدة بيت جن جنوب غربي سوريا؟ وبرأيك كيف تعكس المواجهة بين خلايا المقاومة المحلية وقوات الاحتلال تغير طبيعة الاشتباك على الحدود السورية، خصوصا في ظل استخدام الاحتلال للقصف المدفعي والجوي؟
فيما يتعلق بسوريا وطبيعة الاشتباك الجديد على الحدود مع سوريا، في لا سيما في بلدة بيت جن، العدو الإسرائيلي لم يكتفي بخلع أو بإزاحة الرئيس بشار الأسد، علما أن هذه الإزاحة أو هذا الخلع لم يكن بقوة العدو الإسرائيلي الذي طالما حاول جاهدا منذ السبعينيات، منذ الرئيس حافظ الأسد حتى 2024، لم يستطع أن ينال من حكم بيت الأسد في سوريا، إلا أن الرئيس بشار الأسد عندما مال إلى الدول العربية وقع في الخديعة، يعني ما أزاحه للرئيس بشار الأسد هو الخداع والنفاق العربي وليست القوة الإسرائيلية.
نعم.
هذا دليل إضافي على أن سوريا كانت حصنا حصينا للدول العربية في وجه التطبيع، في وجه العدو الإسرائيلي. من هنا ندخل بأن هذا التصعيد في بلدة بيت جن هو مزيد من الاحتلال الإسرائيلي، هو مزيد من إيجاد العوامل أو إذا بدكم الحجج وما يسمينه هو الذرائع لدى الصهاينة للمزيد من احتلال الأراضي السورية. طبيعي سوريا اليوم هي منقسمة إلى عدة دول، جزء يحكمه مباشرة الجولاني، جزء خاضع للاحتلال الإسرائيلي وهذا الاحتلال يريد التمدد أكثر فأكثر، جزء خاضع لقوات الاحتلال الأمريكية مباشرة، جزء يخضع للأتراك الشمال السوري. يعني أن المواجهة ما بين السوريين وما بين العدو الإسرائيلي ستشهد تصاعدا شيئا فشيئا في الأيام القادمة. في بيت جن بدأت بعض خلايا المقاومة، وهذا ما نعول عليه. نحن ندرك تماما أن الشعب السوري هو عدو بالتمام للعدو الإسرائيلي. هو لم يكن في يوم من الأيام في موقع التحالف، لم يكن يوما من الأيام في موقع العمالة، لم يكن يوما من الأيام في موقع أن يكون أداة إسرائيلية. لذلك هذه الخلايا المقاومة المحلية ستشهد تطورا.
نعم.
يعني سنشهد هناك اشتباكات طويلة، سنشهد هناك عمليات إضافية، لأن العدو الإسرائيلي لم يكتفي ولم يكتفي. لطالما كانت زيارات نتنياهو إلى الداخل السوري وكان هناك تنديدا عربيا وعالميا بهذا الفرق السيادي للدولة السورية، بغض النظر عن من يحكمها الآن، هذا خرق للدولة السورية. يجب أن يكون هناك من يحمي سوريا من العدو الإسرائيلي.
شكرا جزيلا لكم دكتور حسن، لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء. ومستمعين الأفاضل، بعد الفاصل نواصل برنامج سوريا تحت المجهر. أعزائنا الأفاضل، على صعيد كيان الاحتلال، فقد أفادت وسائل إعلام عبرية من بينها القناة 12 بأن مروحية تابعة للجيش حطت في مستشفى شيبة، وهي تقل عددا من الجنود الذين أصيبوا خلال الاشتباكات في بلدة بيت جن. وقد أعلن الجيش عن إصابة 5 جنود، 3 منهم في حالة وصفت بالخطيرة، في ظل تقديرات إعلامية تشير إلى احتمال أن يكون عدد المصابين أكبر من المعلن. وفي السياق ذاته ذكر موقع فالا العبري أن قوة من الجيش اضطرت للانسحاب من البلدة بعد اندلاع اشتباك مسلح، تاركة خلفها آلية عسكرية، الأمر الذي استدعى استهدافها جوا لمنع وقوعها في أيدي المهاجمين. كما نقل الموقع وجود انتقادات داخل قيادة الجبهة الشمالية تتعلق بمدى جاهزية القوة التي دخلت إلى البلدة وبالظروف التي أدت إلى وقوعها في هذا الموقف المفاجئ. مرة أخرى أتوجه إليك ضيفي من بيروت الدكتور حسن إبراهيم. دكتور حسن، كيف تكشف التقارير العبرية حول إصابات الجنود والانتقادات داخل قيادة الجبهة الشمالية عن حجم الارتباك في صفوف الجيش خلال أحداث بيت جن، وما مدى تأثير ذلك على تقديرات المؤسسة العسكرية وتحضيراتها الميدانية المستقبلية؟ تفضل دكتور.
نعم، بطبيعة الحال يعني هذه العملية هي انطلاقة مباركة إن شاء الله من الشعب السوري. هذه العملية طبيعة الحال أدت إلى إصابات وإلى قتل عدد من الجنود الصهاينة. هي تشير إلى أكثر من عامل. العامل الأول أن دخول الصهيوني إلى الأراضي السورية لن يكون نزهة، ولن يلقى منهم الورد كما يرى في بعض العواصم العربية الأخرى، ولن يكون هناك من يرش عليه الأرز ترحيبا واحتفاء به كما يكون هناك في بعض الدول العربية. دخل العدو الإسرائيلي هذا أولا إلى منطقة سيدرك تماما حجم المخاطر فيها، حجم الوحل الذي غرق فيه به. هناك العمليات ستشتد في الآونة المقبلة. ثانيا فيما يتعلق بالانتقادات، يعني قيادة الجبهة الشمالية كانت تعد بالأمن، بالأمان، بالحماية، هي فتحت جبهة أخرى كانت جبهة الجولان، هناك يسودها الردع المتبادل، هناك الردع المتوازن. اليوم بخرق هذا الردع من العدو الإسرائيلي باحتلال الإرادة السورية، ماذا ستقدم هذه القيادة، قيادة الجبهة الشمالية إلى المستوطنين الصهاينة؟ يعني هم فتحوا بابا للنار عليهم.
نعم.
حجم الارتباك طبيعي، لم يكن يتوقع هذا الجيش أو هذه القيادة ما كانت عليه المواجهة في بيت جن، لم يكونوا يتحضرون بمثل هذه العمليات، ولكن من الآن فصاعدا سوف يتعاملون مع كامل الأراضي السورية على أنها أراضي احتلالية، وهذه نقطة استراتيجية جدا مهمة. برحيل الرئيس بشار الأسد لم تسقط سوريا ولم يسقط الشعب السوري، بل وجد نفسه العدو الإسرائيلي أنه أمام مقاومة تتصاعد شيئا فشيئا، لأن ما أقدم عليه لم يوحد السوريين تحت إدارته وتحت ليكون أداة بيده، بل وحدهم في أن يكونوا في المقاومة ضده وأن يواجهوه بالسلاح وبالعسكر، يعني المزيد من الخسائر الصهيونية، المزيد من القلق الصهيوني حتى في الجبهات الداخلية، المزيد من التأزم السياسي الصهيوني، المزيد من الخوف المستوطنين عند الحدود. يعني كل هذه العوامل لم تكن سابقا قبل الاحتلال الإسرائيلي في الداخل السوري. اليوم هذه العمليات وهذا الاحتلال يعطي الأحقية للشعب السوري بضرب كامل المواقع الصهيونية حتى في داخل فلسطين المحتلة، لأن العدو الإسرائيلي يحتل أرضا سورية وصل إلى مشارف العاصمة السورية، لذلك يستطيع المقاومون والشعب السوري أن يدخلوا إلى داخل فلسطين، أن يعبروا عن هذا التضامن من أجل تحرير الأرض السورية.
مستمعين الكرام، تكشف المواجهة الأخيرة في الجنوب السوري عن صورة أعمق مما يبدو على سطح الحدث، فهذه المنطقة بطبيعتها الجغرافية والاجتماعية تبدو قابلة للاشتعال عند أي احتكاك، الأمر الذي يعيد طرح تساؤلات كبيرة حول قدرة أي قوة عسكرية على ضبط إيقاعها بالكامل. وفي الوقت الذي وجه فيه جيش الاحتلال أصابع الاتهام إلى تنظيم الجماعة الإسلامية بالوقوف خلف ما جرى في بيت جن، إلا أن القراءة داخل المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال تبدو أوسع من مجرد تحميل المسؤولية لطرف بعينه. الحادثة كما تظهر لتلك المؤسسة ليست مجرد اشتباك موضعي في إطار عمليات التوغل المعتادة، بل مؤشر على بيئة يمكن أن تنتج ردودا محلية سريعة وغير قابلة للإدارة بوسائل الردع التقليدية. وبصيغة أوضح، تدرك تل أبيب اليوم أن الجنوب السوري ليس ساحة عمليات يمكن التحكم بتفاصيلها دائما، بل مساحة متحركة تتبدل معادلاتها بسرعة، وقد تدخل في أي لحظة مرحلة جديدة من التوتر بقرار شعبي محلي ومن دون دفع سياسي مباشر من أي جهة. أعود إليك ضيفي الدكتور حسن إبراهيم، إلى أي مدى تعكس أحداث الجنوب السوري كما تراه المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال تحول هذه المنطقة إلى بيئة يصعب ضبطها، وما مدى قدرة الاحتلال على الاستمرار في عملياته الروتينية دون الانزلاق إلى مواجهات أوسع؟
نعم، العدو الإسرائيلي اليوم يعني يسير إلى مرحلة التخبط. أولا، المنطقة السورية ليست منطقة صغيرة جغرافية، يعني هو كان يتوقع باحتلاله لبعض القرى في جنوب لبنان بعض البقع الجغرافية الصغيرة في سوريا، هناك امتداد كبير للمساحة الجغرافية، هذا عامل يساعد الشعب السوري. ثانيا، السوريون ليسوا في وارد التطبيع مع العدو الإسرائيلي، يعني ما أرساها الرئيس حافظ الأسد والرئيس بشار الأسد من العداء للكيان الصهيوني لم يبلغ أي رئيس من الرؤساء العرب بهذه الحدية من العداء للكيان الإسرائيلي، حتى في الفكر السوري، حتى في المنطق العقلي وفي المنطق الوطني وفي المنطق العروبي للشعب السوري، هم لديهم عداوة كبيرة جدا مع العدو الإسرائيلي، لسيما أن هناك عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، هذا اللجوء الفلسطيني في سوريا واحتضان سوريا للشعب الفلسطيني يتفاعل في مواجهة العدو الإسرائيلي.
نعم.
يعني العدو الإسرائيلي انتقل إلى منطقة يصعب عليه أن يضبطها، تحتاج إلى قوة عسكرية كبيرة، تحتاج إلى أن يشكل فيها قوات أمنية رديفة له كما كانت في جنوب لبنان مثل سعد حداد وأنطوان لحد، وحتى في بعض اللبنانيين مثل سمير جعجع وقوات سمير جعجع الذين تعاملوا إلى حد كبير في أثناء الاجتياح الإسرائيلي إلى بيروت. يعني ما سهلته ميليشيات وعصابات القوات اللبنانية بإدارة سمير بشير الجمير وسمير جعجع في 1982 هو بحاجة لمثلها لأن يكونوا في سوريا. هل يوجد مثل هذه الأدوات والعملاء في سوريا؟ حتى الآن لا يوجد بهذا الحجم، لذلك يصعب عليه أن يسيطر تماما على الأرض، لذلك ستكون هناك مواجهات أوسع، لا سيما إذا تحرك الشعب بحركات شعبية بدون سلاح أو بمظاهرات أو بمعارك، يعني نحن نسميه بالسلاح الأبيض، يعني بالأدوات المدنية، بالعصي، بالحجارة، ببعض الوسائل التي تنم عن رفض أي احتلال للأرض، وهذا ما ندعو إليه الشعب السوري. إن لم يكن، يعني السيد موسى الصدر قال لنا قاتلوا العدو الإسرائيلي بأظافركم بأسنانكم، يجب أن يكون الشعب السوري على هذه القاعدة، يجب أن يسير على هذه القاعدة، أن يقاتل العدو الإسرائيلي، ألا يسمح له، لأن هناك معادلة وحيدة لا يوجد غيرها. المعادلة الوحيدة إما أن تستشهد وتنتصر، حتى باستشهادك تنتصر وتحرر أرضك، وأما أن تكون عميلا وأن تكون مسحوقا وأن تستغلك وتستعبدك هذه الإدارة الصهيونية المجرمة. ما في حل آخر أمام السوريين. يعني من يظن نفسه بأنه سيطيل عمره بعدم المواجهة هذا فكر خاطئ. المواجهة ضد العدو الإسرائيلي هي واجب وطني وإنساني، ليس فقط من أجل تحرير الأرض بل من أجل تحرير النفس. الإسرائيلي سيعمل بعمليات قتل وخطف واعتقال ولا يريد مواجهات أوسع لأنه لا يريدها، لذلك هذه هي نقطة الضعف لدى العدو الإسرائيلي.
نعم.
يعني يجب على الشعب السوري أن يوسع مدى المواجهات لأن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن ينشر كل عناصره في هذه المنطقة الواسعة الجغرافية.
أعزائنا الأفاضل، نجدد التحايا وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم سوريا تحت المجهر. على الرغم من أن هذا التوغل ليس الأول من نوعه، بعد سقوط النظام فقد شهدت بلدة بيت جن خلال السنوات الماضية توغلات متكررة، كان أبرزها في شهر حزيران لعام 2025، لكن هذه المرة وجدت قوات الاحتلال نفسها أمام احتكاك مباشر مع خلايا مقاومة محلية، وسط مواطنين بدأ يتراكم في نفوسهم شعور متزايد بالضغط والاستياء من الممارسات الإجرامية وعلى رأسها القتل المتعمد لمدني من ذوي الاحتياجات الخاصة واعتقال 7 مدنيين، 5 منهم من عائلة واحدة في 22 من حزيران من العام نفسه. على مدى السنوات الماضية سعت تل أبيب إلى تحويل توغلاتها إلى حركة اعتيادية يفرض وجودها على الناس، بحيث يصبح مرور الآليات والدوريات في تخوم القرى أمرا طبيعيا لا يستدعي أي رد فعل، إلا أن ما حصل في بيت جن جاء ليشكل صدمة حقيقية لصناع القرار هناك، إذ اتضح أن البيئة التي كان يفترض أن تكون منهكة ومنشغلة بهمومها المحلية قد تنتج فجأة أفرادا قادرين بل راغبين في مواجهة هذا النمط من التوغل وإثبات أن مناطقهم ليست مساحات فارغة أمنيا وأنها لن تظل مفتوحة أمام انتهاكات الاحتلال. والخطر الأكبر لتل أبيب مستمعينا يكمن في إمكانية تعميم رد فعل أهالي بيت جن على قرى أخرى في الجنوب السوري، خصوصا تلك التي تعاني من ضعف السلطة المركزية والتي تحتفظ بتقاليد اجتماعية محلية قوية لا تزال قادرة على إنتاج مبادرات دفاعية تقوض تصور الاحتلال حول القدرة على استباحة الحدود السورية والدخول والخروج منها وفق قاعه الخاص ومن دون أي مقاومة حقيقية. دكتور حسن إبراهيم، مرة أخرى أعود إليك، برأيك ما دلالات رد فعل أهالي بيت جن على توغلات الاحتلال، وكيف يمكن أن يشكل هذا النمط من المقاومة المحلية نموذجا يحتذى به في قرى أخرى بالجنوب السوري، مما يغير تصور الاحتلال عن إمكانية استباحة المنطقة دون مواجهة فعلية؟ تفضل دكتور.
نعم، أهالي بيت جن كان عظيما جدا، لا سيما الشهيد الذي كان بحالة الاندفاع استشهادي، هو انطلق من أجل الشهادة ومن أجل تحرير أرضه، هو لم يتحمل وجود الصهاينة الذين يحتلون أرضه، لم يتحمل هذا العبء الصهيوني، لم يتحمل أن ينتقل الشعب السوري من خيارهم الوطني المدافع عن سوريا، لا سيما أن العدو الإسرائيلي له يعني كيد وحقد دفين كبير جدا على الشعب السوري وعلى سوريا بشكل عام. يعني سوريا هذه المنطقة الواسعة جغرافيا في الوطن العربي، مساحتها ليست صغيرة، سوريا على مدى 50 عاما كانت تشكل عقبة أساسية في تحقيق دولة إسرائيل الكبرى. واليوم حزب الله، يعني سوريا وحزب الله كان رأس الحربة ضد العدو الإسرائيلي ومنع ماذا جر الدول العربية إلى التطبيع. هذا الحقد الإسرائيلي يريد أن يدفع ثمنه الشعب السوري. لذلك هذا النمط من المقاومة يجب أن يكون في كل الأراضي السورية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي. نحن نحذر الشعب السوري من حرصنا عليه ومن محبتنا له ومن محبتنا للأراضي السورية. نحن كنا بسوريا يعني علاقة غير مصروفة وغير ولا توجد بين أي شعبين في العالم. يعني ما كنا عليه نحن والشعب السوري كان متميزا عن كل شعوب العالم. لذلك من هذه انطلاقا من هذه المحبة نقول للشعب السوري، اليوم أنت تحدد مصيرك، اليوم أنت تحدد مصير سوريا، عليك أن تقاوم هذا العدو الإسرائيلي، لن يقف مفتوح اليد إذا لم يجد أحدا يقاومه، بل ستمتد يده وصولا إلى دمشق وإلى ما بعد دمشق وإلى كل المناطق السورية، إلى كل الخيرات السورية، لا سيما أن في سوريا هناك أبار نفط، يعني النفط يصرفه الأمريكي لاحقا يتقاسمه مع العدو الإسرائيلي. لذلك يجب أن تكون هناك مقاومة.
مستمعينا الكرام، في أعقاب حادثة المقاومة الشعبية الأخيرة في بيت جن، ارتفعت أصوات داخل المؤسسة الأمنية في كيان الاحتلال تحذر من خطورة السماح لأي جهة، سواء كانت منظمة أو محلية، بالتمركز بالقرب من الحدود، معتبرة ذلك خطأ استراتيجيا قد يكون قاتلا. وبعض هذه الأصوات ذهبت أبعد من ذلك، معتبرة أن الوضع الراهن في سوريا غير مستقر بما يكفي للالتزام باتفاقيات أو تفاهمات أمنية طويلة المدى، مؤكدة أنه لا يمكن الركون إلى أي مسار تفاوضي أو سياسي في ظل واقع يتغير ميدانيا خلال ساعات. ويعكس هذا المنطق عودة تل أبيب للتمسك بأهمية الحفاظ على عدد من النقاط الجغرافية الحيوية، وعلى رأسها منطقة حرمون التي تعتبر مرتفعا سياديا لا يمكن التخلي عنه، إذ ترى المؤسسة الأمنية أن التخلي عنها سيشكل مغامرة غير محسوبة لا يمكن للعقل الأمني في الكيان تقبلها. للمرة الأخيرة في هذه الحلقة أعود إليكم دكتور حسن إبراهيم، كيف تعكس ردود الأفعال داخل المؤسسة الأمنية في كيان الاحتلال بعد أحداث بيت جن تقدير تل أبيب لأهمية السيطرة على النقاط الجغرافية الحيوية مثل حرمون، وبرأيك دكتور ما انعكاسات ذلك على استراتيجيتها في الجنوب السوري وسط واقع متغير بسرعة؟
لدى العدو الإسرائيلي مخطط واسع، يعني كله ينطلق من داخل المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، يعني الكيان الصهيوني كله يقوم على العمل الأمني والعمل العسكري، أي أنه عبارة عن فتنة عسكرية فقط، هو يعيش في فتنة عسكرية يقاتل كل من حوله، إذا ما استطاع السيطرة على الدول المجاورة والشعوب المجاورة فهو يجعلهم خدما له أو أن يقتلهم، وهذا ديدنه كما ورد في توراته المزعوم وكما ورد في تعاليمه في قتل كل الناس. لذلك
نعم،
ردود الأفعال في المؤسسة الأمنية حول هذه الأحداث هي أولا هم تفاجؤوا بوجود العنصر النفسي، هنا الأهم من ذلك العامل النفسي داخل الشعب السوري المقاوم، هو ظن بنفسه أنه برحيل الرئيس بشار الأسد يستطيع أن يسيطر نفسيا ومعنويا على الشعب السوري، لكنه تفاجأ، هذا خلل كبير داخل المؤسسة الأمنية، يعني المخابرات الصهيونية كانت تقدر بأنها ستكون القوات الصهيونية في ميدان مبسوط في ميدان آمن، تفاجأ بهذه العملية، وهذه العملية قد تجر لاحقا إلى عمليات أخرى، هذا أولا. ثانيا
نعم،
السيطرة على النقاط الجغرافية كما ذكرتك أنا قبل قليل بأن المناطق المرتفعة مثل جبل الشيخ، مثل حرمون، في جولان، في بعض المناطق الأخرى هي مناطق استراتيجية، هي تعد بمثابة السيطرة بالنار على مناطق أخرى، يعني الجلوس في قمة جبل الشيخ كما قلت لأنه يسيطر بالرادار على كل محور الطائرات في الدول المجاورة، هذا عنصر فاعل جدا من الناحية الأمنية ومن الناحية العسكرية، هذا موقع استراتيجي جدا في غرب آسيا ليس فقط لسوريا، هذا بكل المنطقة، لسيما أن في جزء من سوريا هو منطقة صحراوية وصولا إلى العراق، حتى في الجنوب السوري هناك في بعض المناطق سيطرة نارية وسيطرة بصرية وسيطرة بالرادار من هذه المواقع، هذه المواقع لذلك تشكل عنصر قوة في العسكر وفي الأمن لدى العدو الإسرائيلي. أيضا العدو الإسرائيلي عندما يسيطر على هذه المناطق فهو بالتالي سيسيطر على القرى الواقعة في سفوح جبل الشيخ وسفوح الجولان امتدادا لفلسطين المحتلة، يعني ستكون هناك قرى آمنة وسيقيم حزاما أمنيا بداية، لاحقا ستكون هناك مستوطنات، واليوم يعمل الصهاينة على بناء بعض المستوطنات داخل الأراضي السورية، يعني بعض المحاولات اليوم هم يقولون بأنها محاولات فردية، لا، هذه كلها مدروسة، هذه كلها تمتلك غطاء سياسيا وغطاء ماليا وغطاء أمنيا، لذلك هل يتجرأ الصهاينة الدخول إلى سوريا دون أن يكون لهم مواكبة من الحكومة ومن الجهات الأمنية والعسكرية؟ الخطر على سوريا كبير جدا. في سوريا نرى اليوم هناك محاولات عديدة من بعض المستوطنين الصهاينة من أجل إقامة منازل لهم ومنزل يتبعه منزل آخر، يعني ستكون هناك مستوطنات صهيونية، هذا الموضوع جدا خطير على سوريا على الشعب السوري، عليهم أن ينتبهوا لهذا الموضوع. الاستراتيجية الصهيونية تقوم على مبدأ إسرائيل الكبرى إذا ما استطاعت ذلك، ويمكن أن تشمل إسرائيل كبرى المغرب، يعني ابتداء من المغرب وصولا إلى العراق. هذا الحلم الصهيوني يحاولون أن ينفذونه خطوة خطوة. يبدأ المشروع كما يبدأ الآن في سوريا بمنزل أو منزلين أو ثلاثة أو أكثر، هذا يسمونه هم جس نبض للشعب السوري، هل يقاوم، هل يتحمل هذا الموضوع، عندها تنطلق المستوطنات.
شكرا جزيلا لك دكتور.
لكم كل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هكذا أعزائنا المستمعين نكون قد تابعنا مجريات الأحداث في الجنوب السوري من بيت جن إلى ردود فعل الاحتلال وتحليل تأثير المقاومة المحلية على الواقع الميداني والسياسي. يبقى واضحا أن المجتمعات المحلية قادرة على صنع مواقفها الخاصة، ما يغير أحيانا معادلات القوى على الأرض. شكرا لكم على المتابعة، ونلقاكم في الحلقة القادمة لمزيد من التحليل والمتابعة ضمن سوريا تحت المجهر. حتى ذلك الموعد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعينا الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة
وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 24:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اكتشف إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها لحضراتكم، ونحن نصطحبكم في جولة أخرى بين رحاب إيران الإسلام عبر برنامج اكتشف إيران، حيث سنواصل تعريفكم بمحافظة سيستان وبلوتشستان. كونوا معنا.
أيها الأحبة، سيستان وبلوچستان أرض تجمع بين أحضانها الثروات والموارد والخيرات، اعتبارا من صحاريها الصامتة إلى بحيراتها الغامضة، ومن قمة جبل تفتان وحتى شواطئ بحر عمان النقية الصافية، إنها محافظة تحتضن في أعماقها كنزا من الموارد الطبيعية وأنواعا نادرة من الحيوانات وفرصا اقتصادية وثقافية، وتعتبر جزءا قيما من هوية إيران.
في الحلقة السابقة اصطحبناكم مستمعينا في رحلة عبر التاريخ، وأخبرناكم عن التاريخ العريق والمكانة الأسطورية لمحافظة سيستان وبلوچستان، الأرض التي ذكرت مراراً في ملحمة الشاه نامة للفردوسي، وتشابكت جذورها مع التاريخ والأساطير الإيرانية، لكن كل ذلك ليس سوى وجه واحد من روائع هذه المحافظة، واليوم نريد أن نكشف لكم عن جانب آخر من الجمال، وجه يرتبط بطبيعتها السخية ومواردها الغنية.
إذا زرنا محافظة سيستان وبلوچستان فسرعان ما سندرك أن هذه المحافظة ليست مجرد نقطة على خريطة إيران، إنها عالم زاخر بالألوان والجمال والعجائب، جبال تبهر العين وأنهار تتدفق في وديانها المتعرجة لتمنح الرخاء لأرجائها، لكن أهاليها هم أهم ثرواتها، إنهم شعب مجتهد ومضياف يستمد شغفه بالحياة من دفء الشمس والأرض القاحلة، ويجلب البركات لنفسه وللآخرين من خلال العمل في الحقول والحدائق والمناجم وأرصفة الموانئ.
في شمال هذه المحافظة يتدفق نهر هيرماند، أحد أهم أنهار جنوب آسيا الوسطى والمصدر الرئيس للمياه في سيستان، وبجواره يقع جبل خاجي الذي يمثل التلال العالية الوحيدة التي ترتفع في قلب سهل سيستان المنبسط، وله مكانة مقدسة في معتقدات الناس. لكن هذه الأرض، وعلى الرغم من عظمتها، جافة وشحيحة المياه، إذ يبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي فيها أقل من 65 مليمترا، بينما يتجاوز معدل التبخر 5000 مليمتر. وقد خلق الجفاف المستمر ورياح الصيف التي تستمر 120 يوما ظروفا معيشية صعبة.
ولكن جنوب هذه المحافظة له وجه مختلف، فبالقرب من بحر عمان يتغير المناخ وتهب رياح موسمية وتتقلب درجات الحرارة بنسبة أقل، وتتدفق أنهار مثل بامبور وباهوكالات وكهير وفانوج في هذه المنطقة لتنعش قلب السهول. ويعد الساحل الجنوبي للمحافظة بالخلجان التي يضمها مثل بيسام وشابهار وغواتر ملاذا للطيور المهاجرة ومكانا لوضع السلاحف البحرية لبيوضها. وتتمتع هذه المواطن بقيمة عالمية، وتعتبر جزءا من المحميات الطبيعية النادرة في إيران.
نعم، ومن بين المعالم الطبيعية في سيستان وبالوتشستان بحيرة هامون. تعتبر هذه البحيرة من أهم الموارد الطبيعية في محافظة سيستان وبالوتشستان، وهامون هي ثالث أكبر بحيرة في إيران وسابع أكبر منطقة رطبة دولية في العالم، وجزء من محمية المحيط الحيوية. تبلغ مساحة بحيرة هامون في أوقات ارتفاع منسوب المياه 5660 مترا مربعا، منها 3820 مترا مربعا تابعة لإيران والباقي لأفغانستان. ويظهر اسمها في الأفيستا باسم كانسويا، ووردت في الشاهنامة باسم زاري. تتمتع هامون بمكانة خاصة في الأساطير الإيرانية والمعتقدات الزرادشتية، لكنها اليوم تعاني من أزمة ندرة المياه والجفاف، وهي أزمة لم تؤثر فقط على الطبيعة بل أثرت أيضا على حياة الناس.
يتألق جبل تفتان الذي يبلغ ارتفاعه قرابة 4000 متر كجوهرة في جنوب شرق إيران، وهو جبل بركاني ذو فوهات نشطة تضفي أبخرته الكبريتية منظرا طبيعيا غامضا، وتسمى قمته تشهلتان، وهذا الاسم مستمد من أسطورة تقول إن 40 حاجا اختفوا على هذا الجبل. وتوجد العديد من الينابيع الساخنة على سفوح تفتان، وهي ينابيع ذات خصائص علاجية يقصدها الكثيرون لعلاج أمراض الجلد والمفاصل. ورغم أن الكثيرين يقصدون هذه المنطقة للعلاج وتخفيف آلامهم، إلا أن هذه الينابيع تضفي على البيئة المحيطة بها سحرا خاصا بفضل البخار المتصاعد منها، وتعتبر من أهم معالم هذا الجبل.
نعم، تعد سيستان وبالوتشستان أيضا جنة لعشاق الطبيعة والحياة البرية، فقد تم التعرف على أكثر من 340 نوعا من الطيور و64 نوعا من الثدييات و110 أنواع من الزواحف والبرمائيات في هذه المحافظة. وتعيش في هذه المنطقة أنواع نادرة وقيمة من الحيوانات، الحيوانات مثل الدب الأسود الآسيوي والنمر الإيراني وقط الرمال والصقر والنسور والتمساح الإيراني قصير الأنف أو الجاندو. وبالإضافة إلى ذلك فقد تم تسجيل أكثر من 1200 نوعا من النباتات، منها ما يقرب من 70 نوعا ذات خصائص طبية أو صناعية.
على أن عجائب سيستان وبلوتشستان لا تقتصر على سطح تربتها، فقد لقبت بقوس قزح المناجم الإيرانية، حيث يكمن الذهب والنحاس والمنغنيز والتيتانيوم وعشرات المعادن الأخرى في أعماق جبالها وسهولها. ويصنف موقع سيستان وبلوتشستان ضمن الحزام المعدني العالمي الممتد من يوغوسلافيا السابقة إلى باكستان، حيث تضم مناجم معدنية غنية نسبياً مفتوحة وغير مفتوحة، ونسبة كبيرة من هذه المناجم تقع في المحافظة وتعتبر من أبرز مقدراتها.
وتعد الزراعة والبستنة أيضاً جزءاً من هوية هذه الأرض، ويعتبر جنوب شرق إيران عموماً قاعدة مهمة لإنتاج شتلات الفاكهة الاستوائية، ومن بين المنتجات التي تصدر من بساتين المحافظة إلى الأسواق المحلية وحتى الأجنبية التمر والموز والمانجو والبابايا والجوافة والحمص.